فجدا
فجدا
والزهر بل له التبدل والندى
والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع التائبين ومع لماذا نتوب، وهذا اللقاء في أن التوبة سببا لنزول البركة. عندنا إشكال كبير. إيه هو الإشكال؟ إن إحنا بدأنا نتربى، نقدر نقول إن هي التربية بعيدنا عن الشرع، فإحنا أسباب الشرعية يعني عادة إحنا ما تعلمناش نعلق قلبنا بربنا، فلما ينزل الرزق فنحن ننسب الرزق لأنفسنا، لما يجي البلاء نحن نحيله لأسباب. يعني احنا ايه اتربينا على السببية، التربية السببية، ان انا اشتغلت فانا بيجي فلوس، ان انا عملت فبيجي كذا، ان انا عملت فبيجي كذا، رحت للدكتور كشفت خدت العلاج بصحة، ان انا تابعت ولادي واهتمام وبتاع، فالولد لازم يبقى كويس. فالتربية السببية دي اصبحت بتخرجنا من الارتباط بالشرع، فاحنا ما بنعلقش قلبنا بربنا. يعني في حاجه في التنميه البشريه اسمها اداره الازمات، فن اداره الازمات او علم اداره الازمات، او حتى التنميه البشريه في مجملها. يعني التنميه البشريه كعلم جيد، ولكن في اشكال كبير ان هو بيفصلك عن الشرع تماما، فيقول لك انت قوي، انت تقدر، انت عندك كميه من الذكاء تخليك توصل. فدايما تقول انا قوي، انا غني، انا خلال فترة معينة هبقى غني، خلال 3 سنين 4 سنين هبقى مليونير، انا 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 انا، وبتنسى تماما انك انت تعلق قلبك بربنا. وهي دي من اثار التربية المادية اللي احنا عشناها، ان الولد ما بيتعلقش قلبه بربنا. احنا المفروض لما نيجي نربي الولد نعلق قلبه بالله، فلما يجي نقول له اقول له انا سبب. يعني لابد ان نعلق قلب الولد بانك انت نفسك في حاجة، فابوك جابها، فلما ابوك جابها يبقى نقول ان الله رزق ابيك لياتي لك بها، او ان الله سخر ابيك لياتي لك بها. فالولد لما يقول نقول له تمنى. يعني احنا ممكن من وسائل التربيه للاولاد ان احنا نقول للولد ايه؟ نقول للولد انت نفسك في لعبه، طب ادعي ربنا. فلما انت دعيت ربنا استجاب فسخرني عشان اجيبها لك عشان اعلق قلبه بربنا. حتى في قضيه المراقبه كتير من الاباء بيعتمد اعتماد كلي، لان هو بيراقب لدرجه انه وصلت لان بعض البيوت بتعلق كاميرات، الراجل اللي معلق كاميرات في اماكن، فممكن الزوجه ما تعرفش، ممكن الولد ما يعرفوش، عشان يجي بعد كده ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. وانعدام الثقه ما بين الزوج والزوجه، وانعدام الثقه ما بين الاب والابن، وانعدام الثقه ما بين الابن والاب، فده بيخلق جو من القلق. البيت يبقى فيه اضطراب، يبقى فيه شك، يبقى فيه عدم ثقه. اي نعم، في نوعين من الغيره، غيره محموده وغير محموده. الغيره المحموده ان الرجل يعار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه ديوث الا ما بيغيرش على اهله. ولكن الغيره المحموده في غير ريبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او كما قال. اذن فاحنا عايزين نوصل لمرحله ان ايه، ما تبقاش القضيه كده، ان انا مربي ابني مش عشان انا شايفك، او مش عشان انا بخش على تليفونك. يعني قضيه هل انا اخش على تليفون مراتي واشوفه احقي، ما حدش يقدر يمنعني، لكن انا ثقتي في مراتي تخليني ان هي تديني تليفون بمنتهى الاريحيه وانا بتفرج في منتهى الثقه، مش عشان قضيه مراقبه ان كل اول ما اخش اديني تليفونك وكلمت مين ومين ومين وليه. وريني تليفونك، اتفضل. هي تقول لك وهكذا الثقه. انا عايزين نربي البيت على البيوت لابد ان تربى على الثقه والامان، ان المراه تبقى عايشه امنه، ان ده بيتها. ربنا قال كده: ولا تخرجوهن من بيوتهن. فنوع من انواع الامان بيتها، ده امان، انها مش هتخرج. عشان كده العلماء يتكلموا على الزواج ان يقولوا ان الزواج ده شرط على التأبيد، انت واخدها مؤبد مش هتطلقها. فعايزين نرجع تاني بقى. وانا لما بدا اقول لابني انا شفتك، انا مسجل لك، لان في ظاهره انك تبقى قاعد في وسط الناس، تلاقي واحد مسجل القعده في حل مشكله، واحد مسجل، واحد مسجل لمراته، واحد مصور مراته، واحد هي واحده مصوره جوزها، ده كله مخلي البيوت قلق. الشيطان بيعبث في البيوت. عشان كده ده سر من اسباب، اهم اسباب ارتفاع نسبه الطلاق، لان نسبه الطلاق في مصر فاقت الحد، فوق التصور. فنرجع الثقه تاني. انا ما اثق في مراته وهي تثق فيه. ان بدل ما انا اقول لها انا شفتك انا مراقبك، اقول لها خلي بالك ربنا شايفك. بدل ما اقول لابني انا كنت ماشي وراك، انا سالت وقالوا لي، انا حد بيحكي لي، اقول له خلي بالك انت لو غلط ربنا شايفك، مش انا اللي شايفك. انا هشوفك وهعاقبك، لكن استحاله تبقى عقوبتي زي عقوبه ربنا. وممكن نستدل بمجموعه من الايات والاحاديث على شده العقوبه من الله عز وجل للعاصي. اللي انا عايز اوصله ان احنا لما بتحصل عندنا ازمه بننسى تماما الاسباب الشرعيه. يعني ايه؟ لو اتكلمنا في الواقع، معلش يعني خلينا واقعيين قوي. يعني لما نيجي نتكلم في ازمه البطاطس والطماطم، كله بيحيل الامر الى البذر عشان السمات مش كويسه، لا الارض ما كانتش مناسبه، لا الفلاح لا يحسن استخدام الاسمده، لا التقاوي هي اللي مش مظبوطه، لا هم زرعوا قبل الموسم، لا اصل هم حطوا البذره بدري عشان هم طمعانين يبيعوا ايام ما يبقى السعر عالي. وليه ما ننسبش ده كله ربنا؟ يعني ليه ما نقولش ان في عقوبات؟ ابن القيم عليه رحمه الله بيقول ان في نوعين من العقوبات، عقوبات شرعيه وعقوبات قدريه. العقوبات الشرعيه اللي هي الحدود، واحد سرق نقطع ايده، واحد زنا نرجمه، واحد قذف نجلده، وهكذا. اما العقوبات القدريه اذا ان احنا بطلنا نقطع ايد الحرامي، وبطلنا نرجم الزاني اذا كان متجوز، ونجلده اذا ما كانش متجوز، وبطلنا في القذف ان احنا نجلد. فطالما العقوبات الشرعيه دي مش موجوده تبدا العقوبات القدريه تشتغل. العقوبات القدريه دي لما تشتغل عندنا تبقى على هيئه ان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث كده، يعني ان الله لا يمنع السماء ان تمطر، السماء بتمطر ولكن يمنع الارض ان تنبت. شو معنى الحديث كده؟ او ان الله يامر السماء ان تمطر فتمطر في البحر. فتبدأ تحصل نقص في الطعام، أو إن الأرض ما بتنبتش. فكل ده بسبب إيه؟ ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهر الفساد إن أصبح عندهم نوع من أنواع النقص في الطعام والشراب. يعني ابن القيم له كلام عالي جدا، ابن القيم عليه رحمة الله بيتكلم في إيه؟ في كلمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بيقول إيه؟ بيقول وتري هذه الآية أو تنزل هذه الآية على أحوال العالم، وطابق بين الواقع وبينه، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ابن القيم عايز يقول لك إيه؟ إن الناس دول لما عصوا ربنا عز وجل، فربنا بدأ يفسد عليهم طعامهم، فبدأ يفسد، بدأ تظهر عندنا إيه؟ بدأ يظهر آفات. بدأ يظهر إيه؟ آفات وعلل في الغذاء. إن الأكل قليل مش مكفي. إن أسعار الأكل بقت أسعار نارية فوق طاقة كثير من الناس، بدأت تتعدى الطبقة المتوسطة، بدأت تطلع للطبقة الغنية. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. ربنا عز وجل بيقول كده: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ذنوبهم ما ترك عليها من داب. فربنا بيبدأ ينزل العقوبات القدرية. العقوبات القدرية ان الماء يتقل، يحصل العطش، يحصل الجوع. يعني ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك والعلل، الآفات والعلل في أغذيتهم، الأكل يقل، وفواكههم، الفاكهة تقل. يعني سبحان الله، ان السنة دي كثير من الناس يشتكي لدرجة انهم كانوا عملوا حملة لمقاطعة الفاكهة. طب ليه أنا بنسب الكلام ده كله وأحيله إلى الآفات وإلى التقاوي وإلى الأسمدة وإلى البذور وإلى المستثمرين اللي بيستغلوا قوت الناس وبيستوردوا بذور فاسدة؟ ما هم اللي بيستوردوا كل سنة. تاني حاجة، لو افترضنا فساد مستثمر، ليه افترضنا فسادهم كلهم؟ ما هي مش احتكار، مش واحد بس اللي بيستثمر اللي بيستورد. المهم انا مش بناقش القضية ومليش دعوة بمناقشة القضية تماما، انا عايز انقلك في معالجة الموضوع من المعالجة المادية البحتة العقلية السببية الى المعالجة الشرعية. ان ليه انا ما اقولش ان كل ده بسبب ذنوبنا؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا لما نبص على المساجد، فين الناس؟ فعلا فين الناس؟ حتى في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة المساجد كان عادة في كل مصر بتفشي في الشارع إلا ما رحم الله. دلوقتي مساجد كتير ما بتتمليش خالص، فاضية. يعني ممكن تبقى حتى الجمعة منقولة على الهواء والمسجد فاضي. يعني كنا زمان بنشكو بنقول يا جماعة صلاة الفجر، الوقت ما بقتش صلاة الفجر، بقى الخمس صلوات، يعني الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، المساجد فاضية. المفروض العشاء كل الناس جت من الشغل، طب المسجد فاضي ليه؟ المغرب كل الناس جت من الشغل، العصر ثلاث أرباع الناس جم من الشغل، طب المسجد فاضي ليه؟ حتى مساجد الشغل كان زمان اما يبقى في انت في مصلحه حكوميه او في مدرسه او ما شابه ذلك، فكنت الناس تصلي في المساجد تملا والناس تفرش، عدد كبير جدا، والمسجد عاده بقى صغير، اوضه او اوضتين او حاجه صغيره. لا دلوقتي صف مفيش. فدي ده غير الذنوب. يعني دلوقتي يعني قضيه وسائل التواصل الاجتماعي عملت نوع من انواع الجرأه على التطاول على الاخرين. انك انت عايز تقول حاجة، فرق بتخش على الفيس وتروح كاتب ونشر. يعني انا كان عندي اشكال زمان في الآية: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب الجلد ده هيشهد عليك بايه؟ دلوقتي اصبحت انت بتكتب على الكيبورد او بتكتب على التليفون او بتكتب على التاب او بتكتب على اللاب، فكل ده هو اللي بيشهد عليك. ما دلوقتي اصبحت انت ما بتتكلمش. حتى في قضيه انك انت بتتعامل الزنا، الزنا اصبح عن طريق الكاميرا، فانت بتتعامل بال يا اما بمايك يا اما بكتاب على الكيبورد. فقال لك يشهد عليك انك انت كنت بتكتب، والكتابه دي بتوصل الى شيء من هذا. فاللي احنا عايزين نقول ايه؟ ان احنا ليه انا نفسي انا مرضت؟ يعني فليه ما بربطش مرضي بمعصيه؟ احنا عندنا دلوقتي حاجتين، عندي عقوبه وبلاء. فالبلاء عاده مرتبط بالتمحيص ومرتبط بالطاعه، والعقوبه مرتبطه بالذنوب. فانا جات لي مثلا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم، واحده رجله اتكسرت. فيقول لك اصل انا كنت نازل السلم، فنزل بسرعه، وبعدين اصل الكوتش بتاعي من تحت ناعم شويه، فهو الكوتش وانا نازل على السلم قام متزحلق كده، قمت انا رجلي التانيه تحتيه قامت رجلي اتكسرت. طب ومكالمه التليفون اللي انت كنت بتعملها قبل ما تنزل دي مالهاش علاقه؟ طب ما الكوتش ده عندك بقاله سنه، اشمعنى النهارده اول يوم يزحلقك؟ فاحنا نسينا ان ايه؟ المكالمه التليفون اللي انت كنت بتعملها، طب المقطع اللي انت بتشوفه، طب الرساله اللي انت بعتها لفلانه الفلانيه، طيب الصوره اللي انت ناشرها بتاع كذا، طيب الكلمه اللي انت كاتبها بتطعن فيها فلان، نسيت ده كله وهو اصبح الازمه ازمه كوتشي وزحلقه؟ فانا عايز اغير المفهوم ده تاني، اغير الفكره دي بتاعتنا، ونبدا نفكر ان عندك صداع؟ اصلا النهارده ما شربتش القهوه بتاعتي. طب ليه الصداع ما يبقاش؟ لان انت بصيت بصيتين ثلاثه النهارده. ودني بتوجعني. عشان حضرتك كان في واحد بيغتاب فانت عمال تسمع. والله انا عندي مشكله، حاسس ان لساني تعبني جدا. عشان حضرتك خدت لك كم نمايه وكم غيبايه وكم حاجه كده تسلم بيهم على الصبح. ايدي مضايقاني جدا، بتوجعني خصوصا من الحته دي، عشان حضرتك اصلا غالبا نمت عليها بالليل. عشان حضرتك كنت امبارح شغال طول الليل عمال تكتب على الكيبورد. فليه ما يبقاش كده؟ يعني ستنا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بتربي فينا المفهوم ده، فبتقول انها لما يجيلها صداع كانت تحط ايدها على راسها وتقول ايه؟ بذنبي وما يغفر ربي اكثر. فليه ما اجيش انا اقول في كل حاجه بذنبي وما يغفر ربي اكثر؟ انا صدعت بذنبي. انا قايم عندي مشاكل كتير جدا صحيه. طيب كان راجل من السلف بيقول ايه؟ بيقول ان له نيفا وثلاثين ذنبا. النيف من واحد لثلاثه او بضع من ثلاثه لتسعه. فبيقول استغفرت لكل ذنب مئة الف مره. كم؟ فهل انا النهارده لو جيت احصي ذنوبي في يوم ممكن اعدها؟ الناس بيعملوا احصائيات، بيقولوا ان كان واحد من السلف بيقول كلمه جميله جدا، بيقول لك ما طال المجلس الا وكان للشيطان فيه نصيب. يعني انا قعدت معاك 10 دقائق ربع ساعه، بدا المجلس يطول، فالمجلس لما يطول الشيطان لازم يبقى فيه نصيب. لازم. ليه؟ المجلس طال، فانا الكلام اللي عندي خلص، وانت الكلام اللي عندك خلص، فلازم نبدا نخترع. فهم لما عملوا احصائيات اكتشفوا ان المكالمه التليفونيه اذا زادت عن 10 دقائق لازم تكذب. كان انا شغلني يعني ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الضحك تميت القلب. علاقة الضحك من القلب. وانا لما ابقى مبتسم وبش وبضحك مش احسن؟ يعني ايه مريجي حتى من الوجهة الدعوية ان انا بقابلك مبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اصحابه ما رأيته الا تبسم في وجهه. فاصبح من السنة انك تبتسم في وجه الناس كلها. بس التبسم شيء والضحك شيء. طيب ايه سر ان كثرة الضحك تميت القلب؟ السر فيها لعله يكون كذلك ان شاء الله، ان مواد الضحك قليلة. يعني حضرتك اقعد كده وجرب انك انت عايز تقعد مع مراتك فانت عايزها تضحك، فانت مثلا هتبدا تحكي لها موقف او موقفين حصل معاك، وده من فضول الكلام مفيش مشكله، فضحكت فانت انبسطت عشان الحمد لله اخيرا ضحكت الحمد لله، فعايز تبدا تفتح كلام تاني عشان تضحك، فانت كل اللي حصل لك موقفين، فبتبدا تعمل ايه؟ تخترع مواقف. تخترع مواقف يعني ايه؟ يعني تكذب. الكذب ده يميت القلب ولا لا يميته؟ لا لا يميته، يميته يميته ويميته ويميته كمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يكذب، خلي بالك من الثانيه، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وان الكذب لا يهدي الى الفجور وان الفجور لا يهدي الى النار. في اشعر من كده؟ فيبدا يخترع، يبدا يمسك فئه معينه وبلهجتنا العاميه يبدا يتريق عليها، يتريق عليها دي يا اما غيبه يا اما بهتان. اذا ذكرت بما فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الغيبه ذكر اخاك بما يكره وان كان فيه. يعني وده كان عامل لي اشكال. ايه الاشكال؟ انا بغتابك، انا مش بغتابك، انا بقول صفه فيك. يعني ما بقولش حاجه مش فيك، انا بقول انت قصير فبقول فلان القصير. هي فيك ولا مش فيك؟ فيك. بس كان انا كده ما بتحبهاش ومش موجوده اصبحت ايه؟ غيبه. كتير من الناس بدا إيه، انا كنت قاعد معاك فبدانا نتكلم، فبدانا نحكي، ففي نص الكلام جت سيره فلان وفلان، فانا قلت كلمه على فلان، فانت رحت قعدت مع فلان، فحضرتك بمنتهى الاريحيه خالص من غير ما تركز ولا تفكر ولا تعمل اي حاجه، فبتبدا تقول له والله انا كنت قاعد مع فلان عليك وقال كذا 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 عليك. او حضرتك انا بعت لك رساله فحضرتك تروح واخدها كوبي بيست وتروح بعتها له هي زي ما هي. بنفس النص بنفس الكلام. من غير اي حاجه، انت ما عملتش حاجه، انت بس اخدت الكلام ونقلته. لو انت الكلام ده نقلته على سبيل الافساد يبقى اسمه نميمه. واكتشفت ان احنا بنقع في كده بسهوله جدا جدا جدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يدخل الجنه قتات، قتات يعني نمام. ليه؟ لانك انت افسدت بين الناس. ف احنا مش حاسين بكده، يعني حتى كثر الكلام، احنا بنتكلم كتير قوي قوي. يعني خلينا نخلص من موضوع الضحك ده. الضحك يموت القلب، فانت بتضطر تختار، تكذب، تختار، تنم. ممكن حضرتك تبدا تري الحديث، الحديث ان الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ننساه، شر الناس في معنى الحديث، شر الناس الذي يكذب ليضحك الناس. طيب النكت دي كلها كذب، هم قاعدين بيتكلموا فكل واحد قال موقف، فانت مش لاقي موقف، مش معقول هقعد كده يعني بشكل وحش قوي كده، يعني ايه هم كلهم دمهم خفيف وانا اللي دمي بايخ تقيل يعني ولا ايه؟ فحضرتك تروح مألف موقف، فانت كذبت فاصبحت شر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ شر الناس في معنى الحديث من ارى عينيه ما لم تريا. انا واحد قاعد يقول ايه؟ ده انا حلمت، والثاني عمل انا حلمت. انت ما بتحلمش اصلا فتقول لهم انا حلمت. فهنا كل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يديك شعرتين ولا كربطن، فحضرتك تربط شعرتين تيجي تشد ما حصلش. انا كل ده عايز اوصل لنقطه مهمه، ان في ذنوب وفي عقوبات بتقع بسبب الذنوب والمعاصي. هذه العقوبات تقع بسبب الذنوب والمعاصي، فهذه العقوبات تمحق البركه. اذا لو انا ما عملتش الذنوب تيجي البركه، لو انا عملت الذنب وتبت تيجي البركه. وهي دي الفكره بتاع الحلقه بتاع النهارده. تاني ركز معايا عشان نوصل للخلاصه. الخلاصه ان احنا عنوان الحلقه بتاعتنا النهارده ان التوبه سبب نزول البركات من السماء وزيادة القوة. فأنا بعمل ذنوب تمحق البركة، أنا بتوب ترجع البركة، أنا بعمل أعمال صالحة تزيد البركة. والبركة العلماء اختلفوا فيها هل هي مفهوم حسي ولا مفهوم معنوي. يعني حضرتك في بركة
في ايه؟
بركة. البركة دي في الفلوس. هم دايما بيستدلوا عليها بالحديث ان صلة الرحم تطيل في العمر وتزيد في الرزق، او تنسأ في العمر وتطيل في الرزق وتزيد في الرزق. واحدة واحدة، حاضر، بالراحة وركز. حاضر، صلة الرحم تنسأ في العمر وتزيد في الرزق. يعني حضرتك رحت زرت عمتك وخالتك وعمك وخالك، الشرع بيقول انك انت لو وصلت الناس دول يحصل حاجتين، عمرك يزيد ورزقك يزيد. طب عمرك يزيد ازاي؟ فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. العلماء قالوا لا، ما احنا عندنا الصحائف الملائكة والصحيفة اللي عند رب العزة عز وجل، اللي عند رب العزة عز وجل كاتب فيها عز وجل ان عمرك الحقيقي اللي هو هيبقى بعد صلة الرحم مثلا 70 سنة، عند الملائكة مكتوب 60، فاذا وصل رحمه زاد عليها 10 بيساوي 70، يبقى ده على الحقيقة. والناس قالوا لا لا لا، دي مش 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 حسي، دي معنوي. يعني ايه؟ يعني حضرتك ربنا بيديك بركة في عمرك، فاللي بيعمله غيرك في ساعة انت بتعمله في ربع. هم بيناموا 8 ساعات انت بتنام 6، بتنام 4. هو ممكن يقرأ الكتاب في اسبوع انت بتقرأ في يوم. هو ممكن يعمل كده. فقالوا البركة يا اما حسي يا اما انا. فريق قال حسي البركة تزيد. سيدنا مسلم قال انه عمره يزيد، عمره يزيد. فلوسه تزيد يبقى فلوسه تزيد. فريق تاني قال لك لا، البركة في العمر انك انت تعمل اعمال كثيرة في الوقت القليل. والبركة في المال، فريق قال لا، ان المال بيجيب بيه حاجات كتير اكتر من اللي بيجيبه غيرك. والفريق التاني قال لك لا يزيد. وطبعا احنا مع البركة مفهوم حسي. سيدنا مسلم قال العمر يزيد، يزيد. قال الفلوس تزيد، تزيد. وده امر واقعي حضرتك، مش محتاج تجرب، انت صل رحمك وستجد الفرق. المهم انا عايز اكمل لكم كلام ابن القيم عشان ايه ما نخرجش من الكلام. احنا قلنا نعيد من الاول عشان انا فصلت كتير. ابن القيم عليه رحمه الله بيفصل الايه، بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. بيقول وطار ونزل هذه الايه على احوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وانت ترى كيف تحدث الافات والعلل في اغذيته وفواكههم واهويتهم. اللي هو دلوقتي حضرتك لو خرجت البيئه الصحراويه تشوف الفرق. ومياههم، دايما يا جماعه بتوع الفلاتر لما يقول لك البيت يقول لك خلي بالك ان الميه دي غير صالحه للاستخدام الادمي. وابدانهم، في تنقص في الابدان. يعني انت هتلاحظ كده ان ايه، يعني الحقيقه ان زمان كانت الناس طوال وعرضوا في صحه وفي قوه. يعني ايه، انت ممكن لو كنت ادركت ان حد من اجدادك وابائك كان في 80 وفي 90 في صحه، دلوقتي بتاع 50 ما بيوصلهاش. وخلقهم وصورهم. بيقول لك ايه؟ وصورهم تعاني من النقص والآفات. ما هو موجب ايه هو بقى؟ موجب اعمالهم وظلمهم وفجورهم. وقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها اكبر مما هي عليه اليوم. يا جماعة زمان احنا اللي لحق مننا عمره طويل شوية، اسأل الله ان يطيل اعماركم في طاعته، شاف زمان الفاكهة كانت اكبر من كده، ما كانتش الفاكهة كده خالص. الفاكهة الايام دي عشان كلها هرمونات، لا طعم ولا ريحة ولا لون. زمان كانت اكبر، وشيء عجيب ما بقاش لها طعم. فكل ده بسبب ذنوبنا. الامام احمد كان بيقول انه وجد في خزائن بني اميه حبه حنطه، حبه قمح، كتب عليها هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركه. حبه قمح واحده كده اهو قد كده، ماشي قد كده. الحبايه دي ازاي كتب عليها الكلام ده كله؟ سيبك بقى من الكتاب على الرز بالليزر اللي احنا بنتكلم على الايام دي، لكن هي التانية حبايه مكتوب عليها بالقلم، هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركه. يبقى عشان كده قلت احكام الحبوب، قلت احكام الايه؟ الحبوب. يبقى احنا اللي عايزين نوصل له ان اللي احنا فيه ده بسبب ذنوبنا. يعني حضرتك من سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة مرتبك كان مثلا تلت ده والربع ده خمس ده، احنا ممكن يبقى عشر. بلاش انت حضرتك قارن بين مرتبك ومرتب والدك. حضرتك ممكن تبقى بتاخد الاف مؤلفة، ابوك كان الله يرحمه او اذا كان عايش ربنا يبارك فيه طول عمره كان بياخد 50-60 جنيه وكنتوا عايشين في رغد في سعة. انت بتاخد الاف مؤلفة وبتعاني انك انت على ما تاخد توصل ليوم 30 في الشهر بتبقى استنفذت كل القوة التي لديك. فهم كان عندهم بركة. ليه؟ لان المعاصي كانت قليلة. المعاصي ايامنا سهلة واسبابها سهلة ومنتشرة. بالعكس في تبجح في المعاصية. المعاصية ما كانتش زمان، كان الناس اللي بيعملوا المعاصي بيستخفوا. يعني زمان عمرنا ما شفنا زمان قديما حد بيقعد يشرب مخدرات ليل ونهار في الشارع، ولا كانت النساء بهذا اللباس. يعني كانت نسبة العري امام نسبة الحجاب ما فيش نسبة. دلوقتي برضو ما فيش نسبة. حتى الاخلاقيات ساءت، حتى الطباع والتصرفات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجه غريبه جدا 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 صلى الله عليه وسلم، يقول وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، واعجاب كل ذي راي برايه. يعني ايه؟ لا توصيف للواقع، شح مطاع. زمان البيوت كان فيها كرم موجود، دلوقتي ما بقاش موجود. كان زمان لما تقعد في مجلس في كبير الناس توقره وتحترمه، لما يتكلم كله يسكت ويسمع. دلوقتي حضرتك ما تقعدش في مجلس الا كله بيتكلم وكله له رايه وكله يعتقد انه الصواب، واعجاب كل ذي راي برايه. يعني حضرتك ما تقعدش مع حد دلوقتي الا ويكلمك في رايه في القضيه السعوديه وموضوع الراجل اللي قتل، وهو رايه ان الموضوع ده لا لا دي مؤامره دوليه والموضوع. طب ما نسيب الموضوع لاهله. هم كان زمان بيقول لك يجي محلل سياسي ويحلل لك الموضوع من وجهه نظر سياسيه ويربط الاحداث ببعضيها، وانا اتفرغ لحاجه تانية تنفعني. يعني تفرغك انك انت تناقش وتتابع القضيه دي، طب حضرتك استفدت ايه؟ اهلكت وقتك اللي هو راس مالك فيما لا فائده فيه، ووصلت لايه؟ ولا حاجه. المهم عشان الحلقه اتسرقت مننا، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. والتوبه من الايمان، لان الايمان قول وعمل، والتوبه من التقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى البركات دي هتفتح امتى؟ في حال التوبه. ايمان وتقوى، والتوبه من الايمان والتوبه من التقوى. ورب العزه عز وجل قال: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. خير هيجرى. والحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانه لا ينال ما عند الله الا بطاعته. انا عايز اركز على الحته اللي انا مش عايز اخرج منها الحلقه دي، ان حضرتك لما يحصل لك اي بليه قل بذنب. احنا فتحنا الموضوع ونسينا نقفله. البليه والعقوبه، ايه الفرق بين البليه؟ يعني انا رجلي اتكسرت، اسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يعافينا واياكم من كل بلاء. طب رجلي اتكسرت دي ده بلاء ولا عقوبه؟ بقول حاجتين علامتين اتنين مالهمش تالت. حضرتك بص لحالك قبل ما تنزل، قبل ما تتكسر، وبص لحالك بعد ما اتكسرت. حضرتك خارج من المسجد ومصلي وخاشع، وانت خارج نازل على باص السلم رجلك اتزحلقت اتكسرت. اول ما رجلك اتكسرت قلت انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا بخير منها وانت خير الرازقين. يبقى دي بلاء ولا عقوبه؟ حضرتك بتبص كده على واحده، وانت بتبص على واحده بتلف رقبتك كده، واحد ماسك حديده راح الحديده داخله في وشك، راحت عامله لك فتحه ست غرز، رحت سيب له دي، يبقى دي شكلها بلاء ولا عقوبه؟ فحضرتك بس دايما لما يجي يحصل لك رقص في الرزق لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ركز معنا معايا تاني، أنا عايز أطلع بدل النهاردة إن مرتي مش مريحة بذنبي. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: إني لا أعلم ذنبي في خدق امرأتي. حضرتك رحت تدور عربية المرش قطع بذنبي. قال: وفي خلق دباتي. راك نازل الصبح مستعجل على الشغل تلاقي الفردة نايمة بذنبي. تدور على ذنوبك تتوب. حتى الإصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحابا رجلان في الله وافترقا إلا بذنب أذنبه أحدهما. أنا وأنت أصحاب وحبايب، إحنا اتفرقنا، إحنا الاثنين اتفرقنا، يبقى أكيد يا ذنب أنت عملته يا ذنب أنا عملته. ده الشرع اللي بيقول كده. فدايما حط على لسانك بذنبي، يعني البطاطس دي بذنبي وذنبك، الطماطم دي بذنبي وذنبك، المترو ده بذنبي وذنبك. فنجدد التوبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، من السماء والأرض. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، وصلى اللهم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثور بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.